بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الفصلين الأخيرين في رسالة فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، الفصل الأول بحث المؤلف رحمه الله في أسباب زيادة الإيمان، والفصل الأخير بحث فيه مسألة الاستثناء في الإيمان. قال رحمه الله: فصل. ولزيادة الإيمان أسباب، منها: واحد، معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له وتعظيما. والجهمية لا يمكن أن يصلوا إلى هذه المرتبة، لأن الجهمية لا يؤمنون لا بالأسماء ولا بالصفات، نسأل الله العافية. اثنان، النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة البهيرة والحكمة البالغة ازداد إيمانا ويقينا بلا ريب. عندي ويقينه بالتنوين، هذا صحيح، إيمانا ويقينا بلا ريب. النظر في آيات الله الكونية والشرعية، الآيات الشرعية القرآن الكريم، هذه الآيات الشرعية القرآن الكريم، أن الإنسان يقرأ. ولا شك أن القرآن الكريم من أعظم الأسباب التي تقوي الإيمان، تلاوته والتدبر فيه، تلاوة القرآن والتدبر فيه ومذاكرته ومدرسته، العيش مع القرآن، العيش مع القرآن جنة. ولو أن أهل الدنيا عرفوا هذه الجنة لجالدوا عليها أهلها بالسيوف. فالعيش مع القرآن الكريم لا شك من أعظم ما يصلح القلب ويزيد الإيمان، فنسأل الله العلي العظيم من فضله. وأما النظر في الآيات الكونية، النظر في خلق الله عز وجل، الآيات الكونية هي خلق الله سبحانه وتعالى، من السماوات والأرض، وفي السماوات أو في الأرض من الآيات العظيمة الباهرة، الإنسان يتأمل فيها وينظر ويبحث، كما قال الله عز وجل: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لأن الله قال في آية أخرى: وما خلقنا السماء والأرض باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يا سبحان الله، يعني هذا الكون العظيم المعجز المبهر، هذا خلق باطلا عبثا، هكذا يظن الكفر. المؤمن يتفكر في هذا الكون يزداد إيمانا. يقول الشيخ: الثالث، فعل الطاعة، أي السبب الثالث فعل الطاعة، فإن الإيمان يزداد بها بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم. يزداد من النوافل ولا سيما من الصلوات، فإن الصلاة من أعظم الأسباب التي تصلح القلب تزيد الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. الله أكبر، فعل الطاعة تقرب من الله. كيف عندك عبد الرحمن؟ فعل الطاعة، إذا هذا النسخة التي عندك هي نسخة المعهد. فعل الطاعة تقرب من الله لا شك، يعني تكون بإخلاص. الشيخ يريد أن يقول الطاعة بإخلاص. قال رحمه الله: وحسن العمل يكون بحسن الإخلاص والمتابعة، وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم. وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها، لأن العمل من الإيمان، فلا جرم أن يزيد بزيادته. الإيمان يزيد بزيادة العمل، ما في بأس، ولكن الإنسان لا يهتم بالكثرة بدون النظر إلى الإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى قل: ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذن إحسان العمل هو الأهم. الرابع، قال الشيخ: ترك المعصية خوفا من الله عز وجل، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم، لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. ولا شك أنه من أعظم الأسباب التي تزيد الإيمان ترك المعصية، من أعظم الأسباب التي تنقص الإيمان فعل المعصية. والسلف رحمه الله حينما قالوا يعني الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لخصوا الأمر كله يعني لخصوا في كلمة واحدة، قال يزيد بالطاعة، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان أي بالمعصية. فالذي يريد أن يزيد إيمانه عليه بالطاعة، بطاعة الله عز وجل، ينقص الإيمان بالمعصية، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: وأما نقص الإيمان فله أسباب، الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، وهذا قد يبطل الإيمان ويقتل الإيمان، نسأل الله العافية، أن يكون الإنسان جاهلا بالله وأسمائه وصفاته. ثانيا قال: ثاني الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه. الثالث فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفه. لا شك أن بعض المعاصي تأثيرها على الإيمان أقوى من بعض، هناك معاصي ما يبقى منها إلا القليل من الإيمان، نسأل الله العافية. فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال المحترم، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة، وهكذا. وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منها، كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى الشديد الخوف منه لكن فرضت منه المعصية. يعني المعصية أيضا بحسب القلب، إذا كان القلب ضعيفا متهاونا المعصية تأثيرها أعظم عليه، أما إذا كان القلب يخاف الله عز وجل ويحذر منه يكون تأثيرها ليس قويا عليه على القلب، فرطت منه يرجع ويتوب. إذن الأمر مداره على القلب. قال رحمه الله: وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها. الإنسان حين يكون في داعي للمعصية كالشاب مثلا، الشاب القوي الداعي عنده للزنا أكثر من الشيخ الكبير، الإنسان الضعيف الذي هو من السوقة داعي الكذب عنده أقوى من الإنسان المسؤول ولي الأمر، أنه ولي الأمر ماذا يكذب؟ يعني الكذب أحيانا الخوف يحمل الإنسان على الكذب، الإنسان أحيانا يحمله على الكذب والخوف، طب هذا مسؤول ولي أمر لماذا يكذب؟ لكن لو صدر الكذب من شخص ضعيف من السوق من عامة الناس لا عنده داعي. كذلك أيضا المحتاج الفقير عنده داعي للسرقة، لكن الغني ليس عنده داعي. فهنا مسألة الداعي، المعصية إذا صدرت من شخص عنده الداعي تأثيره أقل من شخص ليس عنده داعي. يعني مصيبة إذا كان شخص عمره مثلا 60 سنة أو 70 سنة وقد علاه الشيب وتقدم في السن ثم يذهب يسافر ليزني بالمومسات، هذا مصيبة، هذا تأثير خطير، هذه المعصية تأثيرها أخطر من شاب وقع في هذا الشيء. لماذا؟ بسبب الداعي. هذا بحث الشيخ في الداعي. يقول رحمه الله: وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها. ولذلك كان استكبار الفقير وزنا الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني وزين الشاب، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الأشيمط الزاني والعائل المستكبر لقلة داعي تلك المعصية فيهم، وذكر منهم أيضا ملك كذاب ملك كذاب، ملك سلطان لماذا يكذب؟ سبحان الله. وعائل يعني إنسان فقير يستكبر، لماذا يستكبر؟ هو فقير، يدلك على خبث النفس وعلى تأصل المعصية والفساد في القلب، والله المستعان. الرابع يقول ترك الطاعة، فإن الإيمان ينقص به، والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة. ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين، نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر، ونوع لا يعاقب وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي وترك المستحب. فالأول كترك المرأة الصلاة أيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى، والله أعلم. يعني هذه طاعات يتركها الإنسان لكن لا يعاقب عليها، ولكن تؤثر في إيمانه لا شك. المرأة، النبي عليه السلام ماذا قال عن النساء؟ ناقصات عقل ودين. في الدين ينقص هنا، لماذا؟ لأنها تترك الصلاة أياما وهي معذورة، ومع ذلك هذا يؤثر في دينها، سبحان الله. طب إذا كانت المرأة ناقصة الدين لأنها تترك الصلاة أياما، فكيف بتارك الصلاة مطلقا؟ ها، أيضا هذا من أدلة كفر تارك الصلاة. المرأة تركت الصلاة أياما، 7 أيام في الشهر أو 6 أيام بحسب عادتها، ومع ذلك جاء في الشرع بأن دينها ناقص لأنها تركت الصلاة أياما، نقص دينها. طيب الذي لا يصلي مطلقا، لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، هل هذا نقص الدين؟ هل هذا كالمرأة؟ المرأة تصلي وتركت الصلاة وهي معذورة ومع ذلك دينه ناقص. طب الذي لا يصلي بالكلية، نسأل الله العافية، هذا ما عنده دين أصلا، ليس عنده دين. ولذلك الصحابة يعني من فقههم أجمعوا على كفر تارك الصلاة، فقهوا الكتاب والسنة عرفوا. من هذه الأدلة وأمثالها كثير تدل على أن الذي لا يصلي مطلقا هذا ليس عنده دين، نسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله فصل في الاستثناء في الإيمان. قال الشيخ رحمه الله الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا الاستثناء، أنا مؤمن إن شاء الله. في بعض البلاد حصل خلاف حول هذه المسألة، وحصل نزاع شديد بين أهل العلم، وبقي هذا الخلاف 100 سنة بين أهل هذه البلاد. يعني حصل النزاع بين المشايخ ثم انتقل إلى التلاميذ ثم انتقل إلى تلاميذ التلاميذ، وهي مسألة علمية يمكن أن تحسب وأن يفصل فيها كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. قال وقد اختلف الناس فيه على 3 أقوال، أحدهما تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم. المرجئة الذين يقولون الإيمان التصديق في القلب، الجهمية الذين يقولون الإيمان والمعرفة أيضا في القلب. ومأخذ هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه، هو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه، إن الإيمان هو التصديق عندهم. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، إذن هو متردد في تصديقه، شاك في تصديقه، هذا لا يجوز. ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا. والثاني وجوب الاستثناء، وهذا القول له مأخذان، يعني يجب أن يستثني، يجب، لا يجوز له أن يقول أنا مؤمن ويسكت، لا يجب. ويا سبحان الله بين هذين القولين، قول يحرم وقول يوجب. هذا يذكرني بمسألة صيام يوم الشك، يوم الشك الجمهور يحرمون صيامه، والمشهور عند الحنابلة وجوب صيامه. كان شيخ الإسلام رحمه الله له في أول الأمر له مذهب وسط، كان يرى استحباب صيامه، يريد أن يوفق بين القولين، هكذا كان يرى أنهم، يعني لا أقول بالتحريم كقول الجمهور ولا أقول بالوجوب كقول الحنابلة، وإنما الاستحباب. ثم إنه رحمه الله في الأخير رجع عن هذا القول ورجع إلى قول الجمهور إلى تحريم صيامه، إن الأدلة في ذلك أصح وأصرح. وهذه مسألة، يعني هذه المسائل التي يكون فيها الخلاف على هذا الشكل على هذا النحو ما فيها احتياط، يعني ما يسلك فيها مسلك الاحتياط، كيف تسلك مسلك الاحتياط؟ هذا يقول حرام وهذا يقول يجب، كيف يكون وسلك الاحتياط في أمثال هذه المسائل؟ لأنك إن قلت أنا مؤمن فقط السمك أولئك، وإن قلت أنا مؤمن إن شاء الله السمك أولئك، ماذا تفعل؟ كيف يكون الاحتياط في هذه المسألة؟ هذا لا يسلك فيها مسلك الاحتياط، إما هذا أو هذا. قال رحمه الله: وهذا القول له مأخذان. الأول أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الموافعة، أي بحسب الخاتمة وما يلقى به الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء مستقبل غير معلوم فلا يجوز الجزم به. وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحدا من السلف علل به، وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني، وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة. تذكر النفس يقول أنا مؤمن ما شاء الله، إذا كان الله عز وجل لما قال الأعراب آمنا ماذا قال لهم؟ قولوا أسلمنا. وكذلك النبي لما قال لسعد، الرجل يقول إني أراه مؤمنا قال أو مسلما، فكيف تزكي نفسك أنت؟ هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى، فلا تزكوا أنفسكم، هذا من التزكية. إذن في هذه الحالة تقول أنا مؤمن إن شاء الله. القول الثالث التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بالكفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحذور. وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلب من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز، والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعليل لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد يعني بعض الناس يقول كيف تقول أنا مؤمن إن شاء الله تعلق بالمشيئة، هذا التعليق لا يدل على التحقيق، لأن الإيمان محقق في قلبك يا أخي، الإيمان محقق في قلبك فكيف تعلقه بالمشيئة؟ فالشيخنا يقول إن تعليق الشيء المحقق بالمشيئة جائز. تذكرون الشيخ الإسلام رحمه الله لما قال والله إنا لمنصورون في هذه الكرة، ما قال إن شاء الله، فقال له قل إن شاء الله، يحلف الشيخ الإسلام رحمه الله، عنده أشياء يعني يتأولها كما قال ابن كثير وغيره، قال وحلف بأنهم سوف ينتصرون على التتر في هذه الكرة، فالأمراء والأجناد قالوا قل إن شاء الله، شوف فقه الشيخ ما رد الكلمة لأنها من ذكر الله، وإنما قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا. فإذا التعليق المشيئة يكون أحيانا من باب التحقيق. يقول الشيخ والتعليق المشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعليل المتقدم يعني وإنما قام بقلب من الإيمان بمشيئة الله، يقول لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، هذا شيء متحقق. وأيضا كما جاء في الدعاء دعاء الأموات وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذا لا شك شيء محقق. يقول الشيخ بهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق. ما هو التفصيل السابق؟ نسأل ماذا تريد بكلمة إن شاء الله، هل هو شك في الإيمان كفر، هل هو دفع للتزكية جيد مستحب ما في بأس مستحب أن تدفع التزكية عن نفسك، هل هو من باب نسبة الفضل إلى الله عز وجل وأن هذا الإيمان الذي في قلبك إنما حصل بمشيئة الله، هذا جائز إذا في تفصيل. يقول الشيخ رحمه الله وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ: حرر في 8 من ذي القعدة سنة 80 و300 وألف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، انتهى الكتاب. فرحم الله الشيخ رحمة واسعة، ورحم أيضا صاحب الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة، وجمعنا الله بهما في دار كرامته مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. ونسأل الله عز وجل أن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح والختام الحسن والأخلاق الحسنة، والحمد لله رب العالمين. تم هذا الشرح في ليلة 13 من شهر رمضان المبارك سنة 34 و400 وألف من الهجرة، والحمد لله رب العالمين.